أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم محمد موسى إبراهيم ممثل آلية قبيلة الهوسة الموقعة على وقف العدائيات يناشد الحكومة بنشر قوات نظامية من خارج إقليم النيل الأزرق لبسط هيبة الدولة وإيقاف إبادة الهوسة بالإقليم. المكة الفاتح يوسف حسن عدلان يدعو لحقن الدماء والتعايش السلمي. وأيضا السفير الأمريكي يتسلم مهامه سفيرا للولايات المتحدة بالسودان. ونختم جولة السودان بالاحتفال باليوم العالمي لضحايا الإبادة الجماعية والإخفاء القسري وجرائم الحرب بالخرطوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية في إقليم النيل الأزرق حتى يوم الجمعة إلى 21 قتيل و33 جريح بجانب حرق للمنازل ونهب للممتلكات. مصادر متعددة تحمل السلطات في إقليم النيل الأزرق مسؤولية تجدد الأحداث في الإقليم. اعتصام نازحين معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يدخل أسبوعه الثاني وحشود كبيرة لساحة الاعتصام. وفد من حكومة إقليم دارفور يصل إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور للقاء معتصمين مخيم زمزم. المكتب الموحد للأطباء يعلن تضامنه مع مطالب أطباء الامتياز والتي بموجبها أعلنوا إضرابهم عن العمل لمدة 4 أيام ابتداء من الأحد المقبل. أطباء مستشفى دونغل التعليمي بالولاية الشمالية يدخلون في إضراب شامل عن الحالات الحرجة والباردة ابتداء من يوم الاثنين المقبل إلى حين تحقيق كافة مطالبهم. إضراب أطباء الولاية الشمالية يدخل أسبوعه الثالث حتى أمس الجمعة احتجاجا على تردي بيئة العمل في القطاع الصحي بالولاية. اللجنة الفنية لطوارئ الخريف في ولاية الجزيرة تكشف عن تأثر عدد 21807 أسرة بالسيول والأمطار بالجزيرة. وزارة الصحة الاتحادية تتعهد بتقديم الدعم الفني والإسناد لوزارة الصحة بولاية الجزيرة لمواجهة آثار السيول والأمطار. السيول والفيضانات تغمر 1557 مزرعة وعشرات المنازل بوحدة الجوغانة الإدارية التابعة لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. لجنة المعلمين السودانيين تكشف عن انطلاق الاجتماع التحضيري لتكوين اللجنة التمهيدية للوحدة النقابية لمعلمي المرحلة الابتدائية بقطاع الحلفاية والسامراب. بعثة اليوناتامس ترحب بالاستخدام المتزايد للعمليات الديمقراطية في عمل التنظيمات المهنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان.
عاد التوتر إلى إقليم النيل الأزرق أمس الخميس بعد اشتباكات بين قبيلتي الهوسة وقبائل الفونج أدت إلى مقتل ما يقارب 23 قتيل وعدد من الجرحى في مناطق متفرقة من النيل الأزرق. برنامج جولة السودان استضاف الأستاذ محمد موسى إبراهيم ممثل آلية قبيلة الهوسة الموقعة على وقف العدائيات حول تجدد الصراعات وأسبابه في النيل الأزرق. مرحبا أستاذ.
في منطقة اسمها دنات شرق شرق الغرب الزلط اللي هي المنطقة اللي استثنتها الوثيقة إنه الناس يعودوا ومجمع طيب الإسلامي اللي هو دفع الرصيرس في التعلية بالإضافة لمنطقة أمدرفة. المنطقتين منطقة أمدرفة ومجمع طيب الإسلامي ده ما في أي سبب من الأسباب إنه يكون في خرق للوثيقة دي أو في أي حاجة تخلي إنه الأحداث تبدأ من جديد يعني. لكن منطقة دنات شرق اللي هي غرب الزلط دي واحد من المناطق تم استثناءها في الوثيقه بتاعت الهدنه انه الناس يجوا عايدين يعودوا لديارهم. فالوزاره الرعايه الاجتماعيه كونت لجنه بتاعت الترتيب للعوده الطوعيه فيها كل الاجهزه النظاميه يعني فيها المؤسسات الحكوميه برضه ممثله من برضه في تمثيل مننا كلجنه عليا لاداره الازمه من ابناء الهوسه وبرضه من احفاد السلطنه الزرقاء برضه في ممثل وفي ممثلين من الوسطاء مبادره كنانه ورفاعه. في عدد من الممثلين في اللجنة بتاعت الترتيب للعوضة الطوعية سجلوا زيارة ميدانية لمنطقة قنيش شريك عشان يمشوا يجيبوا الوضع ميدانيا يقدروا يقيموا حال المنازل اللي اتهدمت الاتحادات عشان ما يرتبوا لهم خيام أو يشوفوا الحل الأمثل لعودتهم.
نعم.
فمشوا للحاجة دي مشوا قميص وقفوا في أثناء زيارتهم الميدانية دي وهم واقفين بدأت الأهالي من نحبة السلطنة الزرقاء وقبائل الهمج والبرت وبقية القبائل الثانية أو المكون الثاني طرف النزاع طلعوا بهتافات النساء بالذات يعني بأنه نحن ما دارين حوسة ثاني في منطقتنا دي ما يجي راجعين ما يجي راجعين كده. دي كانت الهتافات بأعداد كبيرة لأن قطعت عملها طلعت من المنطقة جاءت الرعاية عشان تقيم الزيارة وترفع الحاجات دي للجهات العليا الوضع هو لا لا فده الحصل يعني هم هو اللجنة دي وصلت قنيس شريك عشان يقيفوا على الوضع وحصل احتكاك من الأهالي من مكونة السلطنة الزرقاء حصلت احتكاكات خشة طوالي في البيوت وفي المنازل بأسلحة بيضاء وعصي حرقوا عدد من البيوت ونهبوا في إصابات الآن في المستشفيات وفي برضو تقريبا 2 استشهدوا في قنيص في نفس الوقت هو برضو انتقلت الحاجة دي لمجمع طيبة جمع طيبة الإسلامي في الرصيرس بنت التعلية برضو خشوا بأعداد كبيرة جدا هاجموا المجمع بالرغم أنه في حراسة يعني في عربية بدأت حراسة من القوات المسلحة لكن قدروا خشوا المجمع حاصروا المجمع نهبوا وسرقوا وفي حالتين بتاعت وفاة من الطلبة أعمارهم أقل من 18 سنة استشهدوا في 10 إصابات بينهم في حالة واحدة حرجة خطيرة برضه في المجمع شيخ المجمع ومؤسسه أصيب مولانا محمد عبد الله همزة وابنه برضه هو اللي هو أمير الهوسة بإقليم هنا برضه أصيب في يده طعنة جاته طعنة وثبت السكين بيده انجرح في يده مولانا الكبير برضه انضرب في ضربة في راسه بساطور وعدد من الجرحى يعني في مجمع طيبة ده بالنسبة لمدينة مجمع طيبة وبالنسبة لقنيس الشريك برضو العدوى انتقلت طوالي الساعة 5 صباحا الناس لصلاة الصبح هاجموهم بعد ما طلع من الصلاة هاجموا الأهالي هنا لحدنا الهوسة تم مهاجمتهم في المسجد انهم قدروا بعون الله كملوا الصلاة ومرضوا وحصلت مجزرة الآن حتى الآن في 14 استشفيات وفي برضو تقريبا 2 استشهدوا في قنيص انتقلت طوالي العدوى صلاة الصبح لمحلية تانية محلية ود الماحي المدينة 7 اللي هي منطقة مدرفاء المنطقة القديمة اللي هي زي الخيار المحلي كده والمدن السكنية هاجموا الناس الأهالي في صلاة الصبح الهجوم كان بصورة مكثفة من المعتدين يعني أو من القبائل المعتدية للهوسة فأسفر الهجوم ده أسفر لاستشهاد 14 من مواطني الهوسة بمنطقة مدرفة 14 ديل استشهدوا وللأسف الشديد حتى الآن هم جسامين هامدة في التراب ما لسه ما تم التدخل بصورة مباشرة عشان ما يعملوا الإجراءات القانونية والرسمية ويغيروا سراهم يعني في 23 جريح إصابات مختلفة ده الوضع الآن في مدينة مدرفة ده الحاصل مدرفة ما في أي مبرز زي ما قلت لك في قنيس الشريك غرب الضرب قد تكون اللجنة دي مشيت الناس رموا اللوم على بما أنه ما في لوم مديرة أو رئيس اللجنة هو عقيد في القوات المسلحة وأعضاء من الأجهزة الأمنية وبقية المسار لكن في مدرفة ما حصل ما في له أي مبرر جو غدر الناس صلاة الصبح وحصل الكارثة الكبيرة اللي حصلت لهم دي
نعم
بعد ذاك القوات النظامية نشرت قواتها قدروا الآن قلت ليك والجرحى الآن في المستشفيات
طه دارين بس تورينا آخر التطورات شنو الحكومة عمل شنو وعدد القتلى كلهم كم
القتلى في مدينة مدرفة 14 قتيل هذا في محلية الدلماحة 14 قتيل و 23 جريح القتلى في محلية الرصيرس ما بين مجمع طيبة وقنيس الشريك 7 فيهم 2 أطفال من 7 ديل وفي 10 برضو مصابين كلهم أطفال جميعهم أطفال أعمارهم دون 18 سنة ديل عدد القتلى والجرحى بصورة عامة التدخلات تمت من الحكومة تم في انتشار بتاع قوة عسكرية في مجمع طيبة قنيص وكذلك في مدرفة لكن في مجمع طيبة وفي قنيص برغم وجود القوات النظامية بصورة كبيرة لكن ما زال النهب والسرق متواصل على أعين ومرعى القوات النظامية يعني فقط هم بيقولوا بيحموا الناس من الاقتتال وبيحموا الناس من إطلاق الأسلحة النارية لكن خلاف ذلك ما عندهم تدخل فللأسف الشديد يعني الآن قنيس الشريك حتى الآن النهب والسرق موجود ورغم وجود القوات الأمنية موجودة في في الميدان يعني. برضه من التدخلات اللي عملتها الحكومة في عمله جدد الحظر بتاع التجوال من 8 مساء لغاية الساعة 5 صباحا. ده التدخل اللي تم. رسالتي لكل الشعب السوداني ولحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إنه يضع الحاجة دي في محض اهتمامهم، لأنه الناس اللي بموتوا دي المواطنين سودانيين عزل ما عندهم ذنب في الموت دي، فدارين يكون في تدخل واضح وصريح من قبل الحكومة الاتحادية، لأنه للأسف الشديد حتى الآن ما سمعنا أي تدخل بصورة واضحة من المجلس السيادة يعني. لا نائب وكده، صحيح في تمثيل جانا من غيسان الدعم السريع، لكن ده باعتبار قوة عسكرية، لكن لغاية الآن قرار سيادي يتدخل بصورة مباشرة ما في. لو في توصية ونداء إنه يكون في تدخل من قوات نظامية مشتركة تجي من خارج الإقليم عشان تقدر تبسط هيبة الله. تدخل برضو إنه يتم قبض على المتهمين، لأنه ما زال المتهمين هم أحرار وطلقاء ماشيين في الشوارع كده. برضو يحاولوا يحاسبوا كل الناس اللي ضلوا في الأحداث الأخيرة دي، أحداث 1/9 عادية اللي هي أحداث من أمس لليلة، لأنه كان وثيقة بتاعت هدنة والناس بشرت بها لكل الأطراف شنو اللي حصل يعني. تم خرق الوثيقة دي بالصورة المفجعة دي في السودان وخارج. برضو التدخلات العاجلة للمنظمات الإنسانية، وأنا بقول للصليب الأحمر والحلال الأحمر لقيت في الموت دي فدارين.
وأيضا نبقى في أحداث النيل الأزرق، حيث ناشط ناظر قبائل النيل الأزرق ورئيس الإدارات الأهلية المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق، ناشط كل القبائل لحقن الدماء والتعايش السلمي، فلنستمع إليه. جهودكم أنتم كإدارات أهلية في الصراع اللي تجدد، عملتوا شنو حتى الآن؟
والله ماشيين هسه ماشيين ذات الموقع الحدث ده في مدرسونا نشوف الحاصل شنو، لكن في النهاية هو مسؤوليتنا نحن يعني.
اتعاملتوا كيف مع الوضع؟
والله هو لازم يعني نحن في النهاية يعني نصح الحال ونوقف نحقن الدماء دي، والناس يقعدوا في الوطن إن شاء الله الناس ترجع يعني زي ما كانت أول يعني. نتمنى إن شاء الله.
قدم السفير الأمريكي لدى السودان أوراق اعتماده كسفير للولايات المتحدة بعد 25 عام، وقال السفير إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب الجيش من الحكومة في حال تكوين حكومة منتخبة، وأيضا وعد السفير مساعدة السودان في تخطي الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تعيش البلاد. المزيد ما جاء في حديثه.
كما تعرفون ما كان هناك سفير أمريكي في السودان منذ أكثر من 25 سنة. تمت اتفاقية لتبادل السفراء في سنة 2019 عندما أسست الولايات المتحدة العلاقات مع الحكومة الانتقالية السابقة. وصولي في الخرطوم يعكس التزام الولايات المتحدة لتعميق العلاقات بين الشعب السوداني من جهة والشعب الأمريكي من جهة أخرى. أنا فرحان لفرصة عمل في السودان ولفرصة فهم السودان وشعبه بشكل أفضل. في أي علاقات ثنائية الشيء المحوري هو الروابط بين الشعبين، وأنا متحمس لتحسين تلك الروابط. إنه فهم الشعوب هي مسؤولية كل الدبلوماسيين في البلدان التي هم يشغلوا أو يعملوا فيها. أنوي أن أكون سفير لكل السودانيين، وأن أسافر في كل أنحاء البلد لأفهم أكثر فيما يتعلق بالثقافة السودانية ولأشوف الضيافة السودانية المعروفة والمشهورة. كسفير عمل لأدعم بشكل كوي رغبة الشعب السوداني لتعزيز تقدم الانتقال الديمقراطي في البلد تحت رعاية حكومة مدنية وأحلامهم للحرية والسلام والعدالة. وكما قلنا من قبل نكر التزام المؤسسة العسكرية لتسحب الجيش من السياسة بمجرد تأسيس حكومة مدنية جديدة تشجع الولايات المتحدة كل الفاعلين السودانيين لمشاركة في حوار شامل لتأسيس حكومة مدنية جديدة ويستعاد الانتقال الديمقراطي. حان الوقت لتأسيس حكومة مدنية التي تستمتع بالمصداقية يجسد الخطوة الضرورية التي قد تسهل استئناف الشركات الدولية مع السودان وتعزيز العلاقات بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية. والأهم من ذلك قد تساعد السودان في التعافي من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي هي تواجهها في الوقت الراهن. أنا متفائل أن الشعب السوداني وخصوصا الشباب الذين يبحثون عن مستقبل أفضل قد يستطيعوا أن يحققوا أحلامهم. السودان بلد ذو إمكانيات هائلة. أتمنى أنه قد أستطيع كسفير أن أساعد السودان على تحقيق تلك الأهداف. شكرا جزيلا.
ونختم جولة السودان اليوم باحتفال المركز الأفريقي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم في 30 من أغسطس الماضي باليوم العالمي لإظهار التضامن مع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإخفاء القسري بمشاركة أسر الضحايا والمفقودين. والآن نستمع إلى كلمة المحامي الأستاذ صالح محمود رئيس مركز دراسات السلام رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة محامي دارفور في الاحتفال. مرحبا أستاذ.
السلام عليكم ومساء الخير. نرحب بكم جميعا الضيوف الكرام والضيفات وخاصة أسر المفقودين وأسر الضحايا و هذه الفعالية هي شراكة بين المركز الإفريقي زي ما شايفين هنا ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الموجود هنا في الخرطوم. هذا اليوم يصادف اليوم 30 من أغسطس وهو يوم يحتفل فيه كل العالم لإظهار التضامن مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة. هذه واحدة من الجرائم الشنيعة الدولية اللي هي عندنا جرائم منها جرائم الإبادة الجماعية جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهذه الجريمة جريمة الإخفاء القسري لا تقل يعني خطورة من هذه الجرائم. عشان كده العالم صمم على تسمية يوم لإظهار التضامن مع أسر وأهل هؤلاء الضحايا. في السودان هذه الظاهرة لم تكن يعني من الجرائم اللي مسلط عليها الضوء في الفترات السابقة، ولكن بعد اندلاع الثورة وانتم ما شفتوا الحروب اللي كانت جارية في دارفور جبال النوبة النيل الأزرق، هذه الجريمة جريمة إخفاء النبوي إخفاء قسري كان موجود في الدوام وتشكل ظاهرة غاية الخطورة. العالم صمم وتوصل إلى اتفاقية اسمها اتفاقية حماية الأشخاص من هذه الجريمة، حماية الأشخاص كل الأشخاص من الاختفاء القسري. جريمة الاختفاء القسري، خطورة الاختفاء القسري هي عادة هذه الجريمة ترتكبها الحكومات، يعني الناس في السلطة هي دي، هذه هي الخطورة. والوصول للحكومات والمقاطعة والاحتجاج فيها صعوبة كبيرة زي ما شايفين هنا في السودان. عدد الضحايا فقط في المجازر الأخيرة وما صعبها من اختفاء قسري زي ما شايفين هنا في المعرض، الصور دي نموذج فقط، لكن العدد الكلي من الضحايا من الناس المختفين لحد اليوم هو عدد كبير ومخيف. وده فقط هنا في الخرطوم الصورة دي. ما بالكم بكل مناطق السودان اللي حصلت فيها مثل هذه الانتهاكات. جريمة الاختبار القسري هي انه الضحية لا 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 يعني لا يملك طريقة للاتصال بزوجه لا بمحاميه لا بأهله لا بأسرته لا بأي شخص آخر. في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان يسموها incommunicado detention اللي هو دي أخطر جريمة، لأنه الضحية قد يكون هو ما الإنسان عنده طاقة. شفنا الناس اللي عاشوا ظروف بيوت الأشباح صمدوا، لكن الخطورة في هذه الجرائم إنه الأهل هم اللي بيتحملوا هذا الألم مش الضحية واحد أهله. يعني الأهل لو عرفوا إنه الزول مات ربما هو صحيح مؤلم قبل، لكن أن يظل مجهول غير معروف هذا هو الخطر. هذه هي المعاناة. طيب هذه هي الخطورة، إنه الأهل وزوي المفقود هم اللي بيكونوا في معاناة دائمة وبتخيلوا ماذا يعني الزول ده حاصل عليه شنو، هو البنت دي حاصل عليها شنو، وهكذا. نحن عندنا ثلاثة متحدثين، أستاذ محمد السلام بركي عميد كلية القانون جامعة الخرطوم، سابقا لكن هو مدافع حقوق الإنسان ورجل يعني عنده إسهامات معنا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، معنا أستاذ محمد النعمان وهو متخصص في هذا المجال، ويمكن الناس شافوا أو حضروا الندوة بتاعت منع التعذيب، قدم معنا ورقة ممتازة. الآن انضمت لنا أستاذة إسعاف بن خليفة وهي مسؤولة مكتب. هذا يتطلب إجراء إصلاحات في القوانين الحالية لتتوائم مع المعايير الدولية. السودان موضوع في البند العاشر في ميثاق الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان. هذا البند يتيح للحكومة الاستفادة من المساعدات الفنية المقدمة من الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات جوهرية وجذرية في القانون السوداني. أخطر ما يواجه الوضع في السودان هنا وجود الحصانات ووجود القوانين المعيقة للوصول للعدالة والقوانين المخالفة حتى للمعايير الدولية. بالتالي علينا جميعا أن نجدد العزم في إنه نشتغل معا لتفعيل اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وننظم حملات جماهيرية في كل مناطق السودان حتى يعود أي مفقود قسري إلى أهله. نحن بنعاني من حاجة صعبة جدا هنا في البيئة، يعني بسبب القوانين الموجودة وبسبب التدابير الرسمية اللي بتعملها الحكومات. بتعين لجان وطنية بموجب قانون 1954 للتحقيقات، كلنا شايفين الحاصل عليها شنو، شايفين لدي لحد الآن 3 سنة ما شايفين أي حاجة. في لجنة ثانية بتعب نبش اللي هو القبور وهكذا، ده ما في. اليوم في أخطر خبر إنه الجثث المتكدسة في المشارح حتتم دفنها. هذا خطر لأنه هذه الجثث مجهولة الهوية. هذا من شأنه أن يطمس معالم البينات، وهي بالضرورة أنها تعود لضحايا الانتهاكات الجارية. والجزء منهم نتمنى أن يكون هناك من المفقودين أيضا. أنا أكتفي بهذا وحتى أسمع أكثر، لكن أقول إنه الحل في ده في يدنا، إنه ننظم نحن الإرادة الشعبية، ننظم الإعلاميين يساعدونا ومدافعي حقوق الانسان والمنظمات الوطنيه عشان ما نشتغل في انه نتخلص من موضوع اللجان الوطنيه اللي ما عندها الاراده ولا عندها الاستقلاليه. احنا محتاجين للجان دوليه، لجنه دوليه متخصصه زي ما حصل في دارفور.
ونبقى في احتفال المركز الأفريقي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، والآن نستمع إلى والدة المفقود محمد عبد المنعم.
السلام عليكم ورحمة الله. والدة محمد عبد المنعم محمد صالح مفقود أصلياً، العمر 16 سنة، اتفضل من 30/11 موقف شارع بس الجمهورة. طبعا أنا ما بكذب عليكم إن أنا فتشت أي مكان، يعني مشيت حتى كثيرة، يعني وكنت سوق ولا دي ما يجي مشيت سوق، مشيت مدن ما، مشيت دبك، مشيت موقف شندي، يعني ما خليت حتى أنا ما كنت سوق ولا دي من غير نتيجة. يعني معلومات إنه ولدي ده قاعد في سوق وقدر ما في سوق، يعني يمكن يقول إحنا ما عندنا أساس محتملين هنا. المهم يوم أنا من الأيام شفتها من الماما دي خامس وعند السادسة، لما بقول لها بس يا بلادي قلت لهم يا أخي ده يعرفون فيه غير سوق في سوق تاني، يعني أنا بسمح في دبنجة إنه في 17 نفر طلعوهم بكم، 20 نفر طلعوهم من هناك. أنتوا تقولوا ما في أولاد موجودين ولا في أولاد مشتغلين عندهم، طيب تبغوا طلعوهم من وين؟ المهم لحد الآن أنا ما لعب ولدي، ومشيت برضه لحقوق الإنسان عشان ولدي، وقفت عشان ولدي غاصب ما لقيت نتيجة، بالعكس المدير العامة يعني كلام السيء ما فيه من عشان. أول جملة قالت لي قالت لي يا أخي كم اختصاصي، أول حاجة قالت لي قالت لي كم اختصاصي، كنت قلت لها يا أخي كم اختصاص منه دولة غاصب وما هو براول، يعني أنا في الأفيدة لقيت إنه كم ولا غاصب إنهم محتضنينهم. تكلمت معاه كلام كثير، قلت لها يا أخي طيب لما المبعوث الأمريكي جاب هنا مخصوص إنه في أولاد وصلوا محتضنينهم، اتجاوبت معاهم وأنا حسي لما جيت بتقولي كلام من ده، يعني أتعرفهم أنا أمشي يا أحبة، قلت لي تمشي محل ما بلغت أول، قلت لها محل ما بلغت أول حيرجعوني لك أنت ثاني لأن الولد ده غاصب. ما لقيت نتيجة يعني ولا من أي اتجاه، يعني دا أعرف الأولاد مش ولدي براهو، دا أعرف باقي الأولاد دا كلهم ودون وين، يعني وصل ما بيعرفوا أي حاجة، زي ما بقول بسمعوا قبل وبمشوا، ما عندهم ما بيعرفوا للسياسة حاجة. يعني بتمنى من هنا إنه مش تلاقوا ولدي براهو، يعني كل الأولاد الموجودين إنكم أنتوا تلقوهم ونلقى ورانا سند، يعني نحن ما لاقين أي ورانا أي ولا مسؤولة، نحن ما لاقين ورانا إلا ناس محامين الطوارئ، محامين الطوارئ هم الطالعين ونازلين في القضية دي، نحن ما لاقين أي مسؤولة، نحن من هنا بنقول إن المسؤولية دي ما مسؤولية محامين الطوارئ، مسؤولية الناس اللي هم احتضنوا الأولاد دي، كان البرهان ولا كان الغير البرهان، نحن بنحملهم هم المسؤولية دي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.